الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ حافظ حكمي رحمه الله في كتابه أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة: سؤال: ما دليل الإحسان من الكتاب والسنة؟ جواب: أدلته كثيرة، منها قوله تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وقوله: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقوله: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، وقوله: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقوله: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. وقال صلى الله عليه وسلم: نعم ما للعبد أن يتوفى يحسن عبادة الله وصحابة سيده، نعم ما له.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: ما دليل الإحسان من الكتاب والسنة؟ الإحسان هو رتبة من مراتب الدين، بل هو أعلاها وأرفعها وأشرفها، فإن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المشهور بحديث جبريل، والذي سأل فيه جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان، ثم في تمام الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فعلم بهذا أن دين الله عز وجل ثلاثة مراتب: مرتبة الإسلام، ثم أعلى منها الإيمان، ثم أعلى منها الإحسان، فهو أعلى رتب الدين. قد عرفه النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جبريل بقوله: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والإحسان هو الإتقان والإجادة، بأن يؤتى بالعبادة بأتم رتبها وأكمل حالاتها، واستيفاء أركانها وواجباتها ومستحباتها، بأن يؤتى بها على التمام والكمال مع حسن حال القلب في العبادة مع الله. وهذا هو الأساس في هذا المقام: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وقد جاء في القرآن آي كثيرة فيها حث على الإحسان وترغيب فيه وبيان لعظيم ثوابه عند الله عز وجل. وهذا الإحسان المأمور به هو إحسان في عبادة الخالق وإحسان في معاملة المخلوق، إحسان في عبادة الخالق وإحسان في معاملة المخلوق. فقوله جل وعلا في الآية التي هي أول آية أوردها: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. أحسنوا أي في عبادتكم لله، وأحسنوا أي في معاملتكم لعباد الله. سيأتي معنا في الحديث إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. الإحسان مطلوب من المسلم في كل شيء، في كل أعماله، فإذا وفق إلى هذا الإحسان العظيم في عبادة الخالق ومعاملة المخلوق فقد وفق لأعلى رتب الدين وأرفعها. قال جل وعلا: إن الله يحب المحسنين. إن الله يحب المحسنين. وقال في الآية التي تليها: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فجمع للمحسن بين الفوز بالمحبة، محبة الله له ومعية الله له، والمعية هنا هي معية خاصة تقتضي الحفظ والنصر والتأييد والمعونة. وقال جل وعلا: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. العروة الوثقى هي لا إله إلا الله، والاستمساك بها، تمام الاستمساك يكون بهذين الأصلين: الإسلام، إسلام الوجه لله، وهذا بالإخلاص لله عز وجل، والإحسان في عبادته سبحانه وتعالى بالاتباع للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام والسير على منهاجه القويم. فلا يكون إحسان إلا بالاتباع، باتباع هدي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وقال جل وعلا: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قد تقدم معنا تفسير النبي عليه الصلاة والسلام للزيادة بأنها رؤية الله في الجنة، والحسنى هي الجنة. فللذين أحسنوا الحسنى، أي لهم الجنة والفوز بنعيمها، ولهم في الجنة الفوز برؤية الله سبحانه وتعالى. قد جاء في الحديث في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة قال الله عز وجل: هل تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة؟ ألم تنجنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى الله عز وجل. ثم تلا قول الله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقوله جل وعلا: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وهذا فيه ذكر لقاعدة الشريعة في الثواب، وهي قاعدة واحدة في الثواب والعقاب. الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ جزاء من جنس العمل. والله جل وعلا يقول: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء. هؤلاء أحسنوا فلهم الإحسان، وأولئك أساءوا فلهم السوء. فالجزاء من جنس العمل، فهذه الآية فيها عظيم ثواب المحسنين عند الله سبحانه وتعالى. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. الإحسان الذي أمر الله به هو في عبادة الخالق وفي معاملة المخلوقين، حتى بهيمة الأنعام يعاملها المرء بالإحسان والرحمة والرفق. وقال صلى الله عليه وسلم: نعم للعبد أي المملوك الرقيق أن يتوفى أي يموت يحسن عبادة الله وصحابة سيده أي مالكه. فجمع بين الإحسانين، الإحسان في عبادة الخالق والإحسان في القيام بحق سيده مالكه. قال: نعم له. نعم.
قال رحمه الله: سؤال: ما هو الإحسان في العبادة؟ جواب: فسره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سؤال جبريل لما قال له: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فبين صلى الله عليه وسلم أن الإحسان على مرتبتين متفاوتتين، أعلاهما عبادة الله كأنك تراه، وهذا مقام المشاهدة، وهو أن يعمل العبد على مقتضى مشاهدته لله تعالى بقلبه، وهو أن يتنور القلب بالإيمان وتنفذ البصيرة في العرفان حتى يصير الغيب كالعيان، وهذا هو حقيقة مقام الإحسان. والثاني مقام المراقبة، وهو أن يعمل العبد على استحضار مشاهدة الله إياه واطلاعه عليه وقربه منه، فإذا استحضر العبد هذا في عمله وعمل عليه فهو مخلص لله تعالى، لأن استحضاره ذلك في عمله يمنعه من الالتفات إلى غير الله تعالى وإرادته بالعمل، ويتفاوت أهل هذين المقامين بحسب نفوذ البصائر.
قال رحمه الله تعالى: ما هو الإحسان في العبادة؟ لأن عرفنا أن الإحسان له جانبان: إحسان في العبادة وإحسان في المعاملة. إحسان في العبادة عبادة الله، وإحسان في المعاملة أي معاملة خلق الله. فما هو الإحسان في العبادة؟ قال الشيخ رحمه الله: النبي عليه الصلاة والسلام فسر الإحسان في العبادة في حديث جبريل لما قال جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ومن يتأمل الحديث وهذا التعريف للإحسان يجد أن الإحسان على درجتين وعلى رتبتين، إحداهما أعلى من الأخرى. الرتبة الأولى عبادة الله كأنك تراه، كأنك تراه، يعني يرتقي المرء بعبادته لله عز وجل ويكون مستجمعا قلبه حاضرا مقبلا على الله عز وجل في تعبده لله كأنه يرى الله، كأنه يرى الله. وهذا المقام يسمى مقام المشاهدة، يسمى مقام المشاهدة. يعمل العبد في تعبده وتقربه لله عز وجل على مقتضى مشاهدته لله عز وجل بقلبه، مشاهدته لله عز وجل بقلبه. فهذه رتبة. والثانية التي قال فيها عليه الصلاة والسلام: فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أي فاستحضر رؤية الله لك، رؤية الله لك. وهذا المقام يسمى مقام المراقبة، مقام المراقبة، هو أن يعمل العبد على استحضار مشاهدة الله عز وجل إياه واطلاعه عليه وقربه منه. وهذا يثمر في العبد حسن الإخلاص لله عز وجل كما تقدم معنا في الآية: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. والحديث عن الإحسان وعن أيضا حقيقته ومعناه حديث مهم يحتاج المسلم أن يقف عليه وأن يقف على تفاصيل تتعلق به لعلها تكون معونة له على بلوغ هذه المرتبة والوصول إلى هذه الدرجة. والله جل وعلا يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فهذه الرتبة ينالها العبد بالمجاهدة، مجاهدة نفسه، وقد قال عليه الصلاة والسلام: المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله أو على طاعة الله، وبالاستعانة بالله وحسن اللجوء إليه سبحانه وتعالى. ولي حول هذه المرتبة كتابة جمعت فيها معاني مهمة وعظيمة من كلام أهل العلم تتعلق بهذه المرتبة وهذا المقام العظيم من مقامات الدين، مقام الإحسان، فنقف على ذلك. وهو ضمن كتاب لي بعنوان أحاديث إصلاح القلوب، فهذا واحد من العناوين التي تضمنها ذلك الكتاب. نعم.
قلتم حفظكم الله: مقام الإحسان جاء في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ذكر مجيء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم على صورة أعرابي يسأل وهو يريد تعليم الناس دينهم. ومن هذه الأسئلة قوله: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والإحسان هو أعلى مراتب الدين وأرفعها، وأهلها هم المستكملون لمراتب الدين، السابقون بالخيرات، المقربون في علو الدرجات، وهو لب الإيمان وروحه وكماله. والمراد به الإجادة والإتقان، أي إيقاع العمل والعبادة على أكمل الوجوه وأحسن الأحوال في الظاهر والباطن والسر والعلن. فالمحسنون من عباد الله هم الذين أتقنوا العبادة بحيث أتوا بها ووقعت منهم كاملة من جميع الوجوه ظاهرا وباطنا سرا وعلنا، وذلك لصلاح قلوبهم التام ولعظم مراقبتهم لله سبحانه وتعالى في عبادتهم وتقربهم لله جل وعلا. فحالهم في عبادة الله أنهم يعبدون الله كأنهم يرون الله، وهذا فيه أنهم بلغوا الرتبة العلية في المراقبة، مراقبة الله في أعمالهم، بحيث تكون قلوبهم حاضرة وشاهدة بعيدة عن الغفلة. وقد جاء ذكر الإحسان في القرآن في مواضع كثيرة، تارة مقترنا بالإيمان، وتارة بالتقوى، وتارة بهما معا، وتارة بالجهاد، وتارة بالإنفاق في سبيل الله، وتارة بالإسلام، وتارة بالعمل الصالح مطلقا. قال الله تبارك وتعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. وقال تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. وقال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال تعالى ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. وقال تعالى وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين.
هذا الاقتران في هذه الآيات الكريمة, اقتران الإحسان بالإيمان واقترانه بالتقوى واقترانه بالجهاد واقترانه بالإنفاق في سبيل الله, اقترانه بالإسلام واقترانه بالأعمال الصالحة, هذا كله مما يبين عظم شأن الإحسان وأنه مقام عظيم من مقامات الدين يحتاج العبد إليه في إيمانه, يحتاج إليه في إسلامه, يحتاج إليه في تقواه لربه سبحانه وتعالى, يحتاج إليه في إنفاقه وبذله وعطائه رجاء ما عند الله عز وجل, يحتاج إليه في جهاده والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فهو مقام مصاحب للمسلم, فهو مقام مصاحب للمحسن في كل أعمال الدين, في كل أعمال الدين. نعم.
قال الشيخ حافظ حكمي رحمه الله وقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم تفسيرا لا يستطيعه من المخلوقين أحد غيره صلى الله عليه وسلم لما أعطاه الله تعالى من جوامع الكلم, فقال صلى الله عليه وسلم الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أخبر صلى الله عليه وسلم أن مرتبة الإحسان على درجتين, وأن للمحسنين في الإحسان مقامين متفاوتين, المقام الأول وهو أعلاهما أن تعبد الله كأنك تراه, وهذا مقام المشاهدة وهو أن يعمل العبد على مقتضى مشاهدته الله عز وجل بقلبه, وهو أن يتنور القلب بالإيمان وتنفذ البصيرة في العرفان حتى يصير الغيب كالعيان. فمن عبد الله عز وجل على استحضار قربه منه وإقباله عليه وأنه بين يديه كأنه يراه أوجب له ذلك الخشية والخوف والهيبة والتعظيم. المقام الثاني مقام الإخلاص, وهو أن يعمل العبد على استحضار مشاهدة الله إياه واطلاعه عليه وقربه منه, فإذا استحضر العبد هذا في عمله وعمل عليه فهو مخلص لله تعالى, لأن استحضاره ذلك في عمله يمنعه من الالتفات إلى غير الله وإرادته بالعمل. وهذا المقام هو الوسيلة الموصلة إلى المقام الأول, ولهذا أتى به النبي صلى الله عليه وسلم تعليلا للأول فقال فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وفي بعض ألفاظ الحديث فإنك إلا تكن تراه فإنه يراك, فإذا تحقق في عبادته بأن الله تعالى يراه ويطلع على سره وعلى نيته وباطنه وظاهره ولا يخفى عليه شيء من أمره, فحينئذ يسهل عليه الانتقال إلى المقام الثاني وهو دوام التحقيق بالبصيرة إلى قرب الله تعالى من عبده ومعيته حتى كأنه يراه. وقد ذكر الله تبارك وتعالى هذا المعنى في غير ما موضع من القرآن, كما قال تبارك وتعالى وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون, الذين آمنوا وكانوا يتقون, لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. وقال تبارك وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال تبارك وتعالى: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم، وغير ذلك من الآيات.
نعم، هذه الآيات التي ذكر ولها نظائر عديدة في كتاب الله عز وجل فيها دلالة على هذا المعنى الذي أشار إليه رحمه الله تعالى، وهو التلازم بين المرتبتين، وأن إحداهما وسيلة إلى الأخرى. فالمرتبة الأولى التي هي مرتبة المشاهدة لا يمكن أن يصل إليها إلا من خلال مرتبة المراقبة، والمراقبة يحتاج فيها العبد إلى ما جاء في النصوص من دلائل على معية الله لخلقه واطلاعه عليهم، وأنه سبحانه وتعالى لا تخفى عليه منهم خافية، وأنه رقيب شهيد سبحانه وتعالى. فإذا ملأ قلبه بالاستحضار لذلك أورثه ذلك الإخلاص، أورثه ذلك الإخلاص وتتميم مقام الإخلاص لله عز وجل. فإذا أحسن هذه المرتبة نقلته إلى المرتبة الأعلى منها، وهي مرتبة المشاهدة، أن يعبد الله سبحانه وتعالى كأنه يرى الله. قال عز وجل: وما تتلو منهم من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. وهذا فيه البيان أن الولاية وبلوغ هذه الدرجة أنه من أولياء الله المقربين لا يكون إلا بالترقي في هذه المقامات حتى يصل إلى الإحسان فيبلغ به أعلى درجات الولاية وأرفعها. ولهذا أعقب ذلك بقول عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فمن كان مؤمنا تقيا كان لله وليا، فمن كان مؤمنا تقيا كان لله وليا، كما قال الله عز وجل: الذين آمنوا وكانوا يتقون. نعم.
فأولياء الله المتقون المحسنون هم الذين آمنوا بالله عز وجل وبإلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، وأفردوه بالعبادة محبة وتذللا وانقيادا وخوفا ورجاء ورغبة ورهبة وخشية وخشوعا ومهابة وتعظيما وتوكلا عليه وافتقارا إليه واستغناء به عما سواه، واتقوه بامتثال أوامره ومحبة مرضاته وترك مناهيه وموجبات سخطه سرا وعلنا وظاهرا وباطنا قولا وعملا واعتقادا. واستشعرت قلوبهم ونفوسهم إحاطة الله عز وجل بهم علما وقدرة ولطفا وخبرة بأقوالهم ونياتهم وأسرارهم وعلانياتهم وحركاتهم وسكناتهم وجميع أحوالهم كيف عملوا وأين عملوا ومتى عملوا، فكان عملهم خالصا لله موافقا لشرعه مناطا بما جاءت به رسله ونطقت به كتبه، مستحضرين ذلك بقلوبهم نافذة فيه بصائرهم، فأخلصوا لله العمل وراقبوه مراقبة من ينظر إلى ربه لكمال علمهم بأن الله ينظر إليهم ويرى حالهم ويسمع مقالهم
فطرحوا النفوس بين يديه وأقبلوا بكليتهم عليه والتجأوا منه إليه وعاذوا به منه وأحبوه من كل قلوبهم فامتلأت بنور معرفته فلم تتسع لغيره فبه يبصرون وبه يسمعون وبه يبطشون وبه يمشون.
نعم، هذا كلامه رحمه الله تعالى في كتابه معارج القبول، في كتابه معارج القبول، وقوله فبه أي بالله يبصرون وبه يسمعون وبه يبطشون وبه يمشون، هذا يوضحه الحديث المعروف عند أهل العلم بحديث الولي، حديث الولي، وهو من أحسن الأحاديث وأجمعها في تعريف الأولياء، من هم أولياء الله، وهو الحديث الذي رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه ولئن عاذ بي لأعيذنه. هذا الحديث يعرف عند أهل العلم بحديث الولي، حديث الولي، وفيه التعريف للأولياء منهم، لأن الله جل وعلا في أول هذا الحديث القدسي قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، فكأنه قيل من هم يا الله أولياؤك الذين من عاداهم آذنته بالحرب، فجاء الجواب في الحديث قال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، فالذي يفعل الفرائض، فرائض الدين وواجباته ويتجنب المحرمات، هذا من أولياء الله، وأعلى منه رتبة من زاد على فعل الفرائض فعل الرغائب والمستحبات، ولهذا قال وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وعليه فإن أولياء الله على رتبتين، الرتبة الأولى يدل عليه قوله ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وهذه رتبة المقتصدين وهم الذين اقتصروا على فعل الواجب وترك المحرم، وأعلى منهم رتبة السابقين بالخيرات، وهي التي يدل عليها بقية الحديث وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به إلى آخر الحديث. نعم، وأعظم معين
على تحقيق مقام الإحسان الاهتداء بهدايات القرآن.
في القرآن آيات من أحسن تأملها أعانته بإذن الله سبحانه وتعالى على تحقيق هذا المقام، مقام الإحسان. من هذه الآيات
قال تعالى وما تكون في شأن وما تأتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله يخبر تعالى نبيه صلوات الله عليه وسلامه أنه يعلم جميع أحواله وأحوال أمته وجميع الخلائق في كل ساعة وآن ولحظة، وأنه لا يعزب عن علمه وبصره مثقال ذرة في حقارتها وصغرها في السماوات ولا في الأرض، ولا أصغر منها ولا أكبر إلا في كتاب مبين، كقوله وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فأخبر تعالى أنه يعلم حركة الأشجار وغيرها من الجمادات، وكذلك الدواب السارحة في قوله وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. وقال تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وإذا كان هذا علمه بحركات هذه الأشياء فكيف بعلمه بحركات المكلفين المأمورين بالعبادة، كما قال تعالى وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. ولهذا قال تعالى وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، أي إذ تأخذون في ذلك الشيء ونحن مشاهدون لكم راؤون سامعون.
انتهى كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. نعم.
وقال الله تعالى وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم، أي الذي ينظر إليك ويطلع عليك ولا تخفى عليه منك خافية، حين تقوم لله خاشعا خاضعا مناجيا سائلا راغبا طامعا. يراك في هذه العبادة العظيمة التي هي الصلاة وقت قيامك وتقلبك راكعا وساجدا، خصها بالذكر لفضلها وشرفها، ولأن من استحضر فيها قرب ربه خشع وذل وأكملها، وبتكميلها يكمل سائر عمله ويستعين بها على جميع أموره
كما قال الله عز وجل استعينوا بالصبر والصلاة. فالصلاة فيها معونة على جميع الأمور، فيها معونة للعبد، خاصة إذا وفق العبد لتتميم الصلاة وتكميلها والإحسان فيها. وكما أن في الصلاة معونة على الخير ففيها أيضا مزدجر عن الشر، كما قال الله سبحانه وتعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. نعم.
إنه هو السميع، أي لسائر الأصوات على اختلافها وتشتتها وتنوعها، العليم الذي أحاط بالظواهر والبواطن والغيب والشهادة. فاستحضار العبد رؤية الله له في جميع أحواله وسمعه لكل ما ينطق به وعلمه بما ينطوي عليه قلبه من الهم والعزم والنيات مما يعينه على منزلة الإحسان. وكم في القرآن الكريم من آيات عظيمة جاءت مشتملة على بيان سعة علم الله عز وجل وإحاطته واطلاعه، مذكرة بسعة اطلاعه جل وعلا وشمول علمه، وأنه سبحانه أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، وأنه عز وجل يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكون، وأنه عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم جل في علاه الخوافي والمعلنات والغيب والشهادة لا تخفى عليه خافية.
نعم، في القرآن آيات كثيرة جدا، بل كثير من آيات القرآن تختم بما يدل على هذا المعنى، علم الله واطلاعه وخبرته، وأنه سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، فكثير من الآيات تكون مختومة بذلك، مثل قول الله عز وجل والله بكل شيء عليم، وقوله والله سميع عليم، وقوله والله بما تعملون عليم، وقوله والله عليم بالمتقين، وقوله إن الله عليم بذات الصدور، وقوله إن الله عليم بما يفعلون، وقوله والله عليم بما يعملون، وقوله والله بما تعملون عليم، وقوله إن الله عليم بما يصنعون، وقوله سبحانه وهو بكل خلق عليم، وقوله جل وعلا إن الله خبير بما تعملون، وقوله عز وجل أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، وقوله جل وعلا والله يعلم وأنتم لا تعلمون، وقوله جل وعلا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وقوله جل وعلا واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، وقوله جل وعلا والله يعلم ما تبدون وما تكتمون، وقوله جل وعلا والله يعلم ما تسرون وما تعلنون، وقوله جل وعلا والله يعلم ما تصنعون، وقوله جل وعلا والله يعلم ما في قلوبكم، وقوله جل وعلا والله يعلم متقلبكم ومثواكم، وقوله جل وعلا يعلم والله يعلم أعمالكم، وقوله جل وعلا إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. فهذه الآيات ولها نظائر كثيرة جدا في كتاب الله، من أخذ في تأملها وتدبرها أعانته بإذن الله سبحانه وتعالى على تحقيق هذا الإحسان. فإن هذه الآيات كلها هدايات تورث مراقبة لله، أن يراقب العبد في ربه في أعماله، وأن يستحضر اطلاع الله سبحانه وتعالى عليه، وهذا فيه معونة للعبد عظيمة جدا على صلاح قلبه والترقي بالقلب لبلوغ مرتبة الإحسان في عبادة الله والإتقان في طاعته والتقرب إليه سبحانه وتعالى في الأوقات كلها والأحوال جميعها، في الغيب والشهادة والسر والعلانية. ونسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا أجمعين من عباده المحسنين وأوليائه المتقين، وأن يصلح لنا شأننا أجمعين، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمؤمنين والمؤمنات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما عاذ منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. وأن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم عنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا أجمعين، النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أنبه أن هذا الدرس يتوقف اعتبارا من اليوم إلى اليوم الأول، يوم الأحد من شهر صفر بإذن الله.
جزاكم الله خيراً.